الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بقيت هذه الجمعة والتي تليها ثم نعيش جميعا في تلك الواحة الرمضانية والفرصة الربانية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاغتنامها، ونجعل إن شاء الله الجمعة القادمة في الحديث حول آداب رمضان، كيفية استقباله، وما ينبغي علينا تجاه هذا الشهر الكريم. وأما هذه الجمعة فإننا بصدد الحديث حول بعض الأحكام الفقهية المهمة التي تتعلق بالصيام، والتي عامة الإخوة بحاجة إليها. فأهل العلم يقولون إذا اقترب رمضان وجب على كل مكلف أن يتعلم أحكام الصوم، بما أن الصوم ركن من أركان الدين، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ذكر منها إيه؟ وصوم رمضان. وحين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. سنقف وقفة عجلة سريعة جدا مع أهم أحكام الصيام في يعني عجالة غير مألوفة، نعرض فيها لذكر أهم المسائل دون خوض أو غوص في الفروع الفقهية، ونعرض للراجح دون ذكر لكثير خلاف أو يعني اعتناء كبير بمآخذ الأقوال ووجوه رد الضعيف منها وتصحيح الصحيح، وإنما سيكون اقتصارا على ما يهم في يعني صورة سريعة جدا حتى يستفيد منها أكثر الحضور إن شاء الله. أما الصيام فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وما يقول الصيام لغة هو الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما إمساكا عن الكلام، منه قول النابغة: خير صيام وخيل غير صائمة تحت الغمام أو تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. وهو في الشرع التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فرض الصيام سنة 2، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وقد تدرج الله عز وجل في تشريع الصوم حكمة بالغة. فكان أولا مفروضا على الناس صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بفرض صوم رمضان مع التخيير بينه وبين الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مع الترغيب في الصوم: فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم نسخ ذلك أيضا ببكت فرض صوم رمضان في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا التدرج مراعاة لمصلحة المكلفين وطبيعة قواهم وما يحتملوه وما تحتمله أبدانهم وتطيقه قلوبهم، فتلك حكمة من الله عز وجل، كما تدرج لهم في نظائر كثيرة كتحريم الخمر وغير ذلك. الصوم ينقسم إلى قسمين: فصوم واجب وهو صوم رمضان، وصوم الكفارات، والصوم المنذور، وصوم مستحب وهو صيام التطوع. ولكل منهما أحكام تتعلق به يأتي بسطها في ثنايا الكلام. أما صيام رمضان وهو المقصود بالكلام بالأصالة فيجب بأحد أمرين، إما رؤية الهلال وإما إكمال عدة شعبان 30 يوما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. فإذا رأى مسلم عبد ورمضان يختلف عن غيره من الشهور فإنه يثبت بشهادة الواحد العدل. إذا رأى مسلم عدل هلال الشهر لزم الناس الصوم والفطر، لزم الناس الصوم. وإذا رآه عدلان رأى هلال شوال عدلان لزم الناس الفطر. فإذا رأى مسلم عدل الهلال لزم الناس الصوم، وإذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان تعين عليهم أن يصبحوا مفطرين، ولا يجوز أن يصوموا بنية الاحتياط لرمضان. وهذا يوم الشك الذي قال عمار رضي الله عنه فيه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهل يلزم جميع البلاد الصوم لرؤية بلد واحد أو لرؤية شخص في بلد أو لا يلزمهم؟ مسألة كبيرة طويلة الزيت تنولت بالبحث يعني من قديم جدا، وطول الكلام فيها أهل العلم. فالذي حكاه الترمذي قول أهل العلم ولم يحكي غيره أن أهل كل بلد لهم رؤيتهم، واستدل على ذلك بقصة ابن عباس مع كريب. فكريب أرسلته أم الفضل إلى معاوية رضي الله عنهم بالشام رضي الله عن جميع الصحابة لحاجة لها، فلما رجع سأله ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أما نحن فرأيناه ليلة السبت. قال: أفلا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال ابن عباس: لا، أما أنا فأصوم 30 أو أرى الهلال، أو كما قال رضي الله عنه: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازمه أن ابن عباس لو صام 30 فإنه مقطوع بأن هذا اليوم الذي يصومه هو عيد عند إيه؟ عند معاوية رضي الله عنه، لأنه رأى هلال رمضان قبله بيوم وصام وصام الناس كذلك. فهذا هو الذي احتج به أو إحدى الحجج على أن لأهل كل بلد رؤيتهم الخاصة بهم. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا قول للشافعي رحمه الله عليه أكثر أصحابه. وذهب جمهور أهل العلم إلى العمل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأن الهلال متى ما ظهر في بلد لزم جميع الناس الصوم والفطر. أما نحن فنسأل الله عز وجل ألا نبتلى بهذه المسألة أخرى، وأن يجمع المسلمين على كلمة سواء. فبهذا يثبت هلال رمضان. فإذا ما ثبت الهلال فأنت تستقبل القبلة وتدعو بما علم النبي صلى الله عليه وسلم: ربي وربك الله، هلال رشد وخير. وهذا الدعاء المعروف: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، وكما هو الحديث المقصود. فمن هو إذن الذي يجب عليه صوم رمضان؟ أما صوم رمضان فيجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم الخالي من الموانع. المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم الخالي من الايه؟ من الموانع. ركزوا معنا، قولنا المسلم يبقى يفهم منه ان الكافر لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، اما انه يجب وجوب محاسبة في الاخرة. يعني الكافر عشان ما بيصومش رمضان هيعذب؟ نعم يعذب تعذيبا زائدا على نفس الكفر، لكن لا يقبل منه الصوم ولو صام حتى يأتي بشرطه وهو الإسلام. دليل أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا إيه؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. البالغ فالبلوغ شرط في وجوب الصوم، وهل هو شرط في صحة الصوم؟ لا، فإن الصبي المميز يصح إيه؟ يصح صومه، بل يؤمر بالصوم ليعتاده ويألفه ويسهل عليه حين يبلغ. تعملوش بقى زي الناس الجاهلة اللي بيهونوا حرمة الشهر في نفوس أبنائهم، ويبقى الولد يتمنى أن يصوم والتاني يقول له كل ده الرز ما بيفطرش، كل ده هكذا، هذه الطريقة الجاهلة في التربية. بل اجعل الولد يبذل طاقته، وعظم حرمة الشهر في نفسه، وعظمه من صام يوما، ومرنه على الصيام. كان السلف يسكتون الصبيان بلعب العهد حتى يؤذن بالمغرب، هل يمسك لعبة الصوف يقعد يعبعب فيها لحد ما المغرب يبدأ. فهكذا ربوا صبيانكم على تعظيم حرمة الشهر ورعاية قدره، وأن يفرح إذا عبد الله عز وجل وتقرب إليه، وأن يتعود أن يبذل وسعه في ذلك. فالصبي المميز يعود الصوم ويصح منه إنصام ويؤجر عليه، أما وجوبه عليه فلا يجب إلا على بالغ. حديث رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم إيه؟ الصبي حتى يحتلم. كذا العاقل، فلا يجب الصوم على مجنون. فالعقل هو مناص التكليف، طب المغمى عليه، أما من أغشي عليه بعض النهار فصومه صحيح، وأما من أغشي عليه جميع النهار، جميع النهار، فقد نقلوا الإجماع على أنه يلزمه القضاء. فالمغمى عليه في جميع النهار يلزمه القضاء، نقل هذا اتفاق، الله تعالى أعلم. طب هل النوم مانع من صحة الصيام؟ يعني لو واحد نام من قبل الفجر إلى المغرب، هل النوم مانع من صحة الصيام كالإغماء ونقول له يلزمك القضاء؟ لا، ليس كذلك. فالنوم ليس مقيسا على الإغماء، بل صوم النائم صحيح، والفرق ما بينهما أن النائم يمكن أن إيه؟ أن ينبه، بخلاف المغمى عليه. نعم. العاقل قلنا إيه؟ الصحيح، فلا يجب الصوم على المريض. والمريض قسمان، مريض يرجى برؤه فهذا يعدل عن الصيام إلى الإطعام. هنحاول نتكلم بالراحة علشان ما يقولوش بتقول بسرعة وما بنفهمش. فبنقول مريض قسمين، مريض لا يرجى برؤه، وفي معناه الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فهؤلاء لا يصومون وإنما يطعمون مكان كل يوم مسكينا. وعشان كده ابن عباس قال في الآية اللي هو على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية دي مختلف فيها بين أهل العلم. فسلم ابن الأكوع روى البخاري عنه أنها منسوخة بالتي بعدها اللي هي إيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما ابن عباس فقال ليست بمنسوخة، نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا. حقيقي الكلام على الحامل والمرضع إن شاء الله في الآخر، في آخر البحث ده يعني. فإذا المريض الذي لا يرجى برؤه، وفي معناه الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، هذا لا يجب عليه الصوم ويعدل إلى الإيه؟ إلى الإطعام، يطعم مكان كل يوم إيه؟ مسكينا، لقوله تعالى فدية طعام مسكين، مع تفسير ابن عباس لها. احنا بنتعمد ان احنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا ما نجيبش خلافات اهل العلم علشان ما نطولش عليكم. طيب اهو واحنا بنحاول، والله انا لا عارف العلم، انا ما بعرفش اشرح كده بس بحاول. نعم. طيب، واما المريض الذي يرجى برؤه، واخد بالك، المريض الذي لا يرجى برؤه. طب لو خاف، هو كان عنده سرطان وما كانش، والعياذ بالله، ما كانش مستني انه يخف، فقلنا له افطر واطعم، فافطر واطعم، فشفي باذن الله، وما ذلك على الله بعزيز، فلا يلزمه شيء لانه فعل ما امر به كما امر. والله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتقى الله ما استطاع. لكن اعلموا انه لا يجوز له ان يكفر حتى يستبيح الفطر، يعني ما يجيش في اول الشهر ويطلع فدية عن الشهر كله، لا بد من ان يفطر اولا، ان الصوم يكون يعني ان تجب الفدية في ذمته اولا حتى ايه، حتى يخرجها. اما ان يخرج فدية لم تجب في ذمته فهذا لا يجوز. واضح؟ طيب، الصنف الثاني من المرضى هو المريض الذي يرجى برؤه، فهذا فرضه ان شاء ان يفطر افطر، وقضى مكان تلك الايام عدة من ايام اخر، لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، تأويلها عند الجماهير وهو الصواب الذي لا شك فيه، فافطر فعدة من ايام اخر. بمعنى ايه؟ ان المريض لو تجشم وصام يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن اذا افطر فله ذلك وعليه عدة من ايه؟ من ايام اخر، يصوم قد الايام اللي ايه؟ اللي فطرها في مرضه. طيب، هذا المريض الذي يرجى برؤه امتى نقول له لك ان تفطر؟ الجمهور يقولوا اذا كان صومه يضر به، بمعنى انه اذا كان لو صام زاد مرضه او تأخر برؤه، يعني يقولوا الجمهور مش اي مرض يجوز لك ان تفطر لاجله، يعني واحد عنده الم في اصبعه او صداع في رأسه يسير او زكام يستطيع ان يتحمل الصوم بلا كلفة ولا مشقة، فهذا يقولون ايه؟ يجب عليه الصوم. واما المريض الذي يتضرر بالصوم يزيد مرضه به او يتأخر برؤه، فهذا يقولون له لك ان تفطر وايه؟ وتقضي مكان تلك الايام التي افطر. فان مات هذا المريض قبل التمكن من القضاء فلا شيء عليه. خدوا بالكم من الفرق، لو واحد مريض مرض لا يرجى برؤه، فطر رمضان كله ومات يوم العيد، يبقى يجب ان نطعم عنه مكان كل يوم من ايه؟ مسكين. طب مرض مرض وكنا مستنيين يخف ومات يوم العيد، لا يجب شيء. لماذا؟ لانه لم يستقر الوجوب في ذمته اصلا، فليس عليه شيء. طيب، هذا ما يتعلق بالايه؟ بالمريض. واما الحامل والمرضع فقد قال ابن عباس في آية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا. فابن عباس ألحق الحبلى والمرضع في هذا الحديث الذي له حكم الرفع عند جماعة من المحدثين بمين؟ بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه ولم يرى عليهما إلا الإيه؟ إلا الفدية فقط. وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما فأفتى أم ولد له ترضع، أفتاها بالفطر وقال لها ولا قضاء عليك. فابن عباس وابن عمر يريان الفدية على الحبلى والمرضى إلحاقا لها بالمريض الذي لا يرجى برؤه. ويشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم أن الحمل والرضاعة يتكرر، فلو ألزمت بالقضاء شق عليها ذلك جدا وتضررت به، وربما اجتمعت عليها رمضانات كثيرة. واضح إخواننا؟ وأما الجمهور فأبوا ذلك، فمنهم من ألزمها بالقضاء فقط كمذهب أبي حنيفة، ومنهم من ألزمها بالقضاء إذا أفطرت خوفا على نفسها، وبالقضاء والفدية إذا أفطرت خوفا على ولدها، وهو مذهب الشافعي وأحمد. الذي يظهر من جهة الدليل هو مذهب ابن عمر وابن عباس، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة، والعلم عند الله تعالى. وإن كان الاحتياط ولا شك هو العمل بمذهب الجمهور. طيب قلنا الصحيح ثم ايه المقيم، فدلنا هذا على ان المسافر لا يجب عليه الايه لا يجب عليه الصوم، وهذا نص القرآن لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، التقدير ايه فافطر فعدة من ايام اخر، لان الظاهرية بيقولوا ايه فعليه عدة من ايام اخر فيفسدون صوم، احنا برضه هنخش في الخلاف. المهم ان هم بيفسدون صومه حتى ولو ايه ولو صام، يجعلونه كالحائض، يجعلون صوم المسافر كصوم الحائض، انه لازم في ذمته القضاء ولو صام، وهذا لا شك في انه غلط تبطله السنة باوضح دلالة كما حققه جماعات، ومن احسن الابحاث في ذلك كلام ابن القيم في تهذيب السنن فليراجعه من شاء، فقد رد على شبهاتهم احسن رد رحمه الله. المقصود ان المسافر يجوز ان يصوم ويجوز ان يفطر في السفر. ما هو السفر الذي يجوز له ان يفطر فيه؟ هو السفر الذي يجوز ان يقصر فيه الصلاة، الذي يسمى عند الناس سفرا، لان الله اطلق ولم يقيد، لو قد قيده بمسافة لقيدناه بها، ولكنه تعالى اطلق فيطلق ما اطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب متى؟ مش عايزين اي اسئله، انا لو سالت حبل الافكار هيتقطع، وانت طبعا ما يرضكوش ان حبل الافكار يتقطع، فاي حد عنده سؤال يكتبه في ورقه، ولو لم ياتي الجواب عليه اثناء الكلام فليساله بعد الدرس، اتفقنا؟ طيب هتقطعه؟ طيب بنقول ايه؟ اهو شفته والله نسي، كنت فين انا؟ اه افتكرت، انا في المسافر نقول انه فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، التقدير ايه؟ ها؟ فافطر فعدة من ايام اخر، لانه لا تلزمه العدة لو ايه؟ لو صام، بلك ان الصوم جائز في السفر كما دلت له نصوص السنة وسيأتي بعضها ان شاء الله. متى يستبيح المسافر الفطر؟ اذا خلف البيوت وراء ظهره، والبعض يقول اذا اخذ اهبة السفر، يعني ركب الراحلة بتاعته او تهيأ للسفر وحذر متاعه فله ان يفطر، ويدل لذلك حديث انس ابن مالك في الترمذي وحديث ابي بصر الغفاري عند اصحاب السنن، ولكن الاحوط بلا شك ان لا يفطر الا اذا خلف البيوت وراء ظهره. قال ابو عمر بن عبد البر ليس الفطر في الحضر في اثر ولا نظر، فلا يكون مسافرا الا اذا خرج من بلده. هل يجوز له ان يفطر في اليوم الذي سافر فيه؟ الصحيح نعم، وهو مذهب احمد رحمه الله لحديث ابي بصرة الغفاري وحديث انس بن مالك عند الترمذي، حيث افطر جميعا في اليوم الذي خرج فيه، ونسب ذلك الى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح اخوانا؟ الجمهور يقولوا لا، اليوم اللي نوى صيامه وسافر في اثنائه ما يصحش يفطر فيه لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، ومذهب احمد هو الاسد لموافقته السنة، وقياسا على المريض الذي يمرض اثناء اليوم فانهم يبيحون له الايه يبيحون له الفطر. واضح اخوانا؟ اذا الصحيح ان له ان يفطر في يوم سافر في اثنائه، لكن متى يستبيح الفطر؟ قلنا الاحوط اذا خلف البيوت وراء ايه وراء ظهره. طيب ايما افضل للمسافر، ان يصوم او ان يفطر؟ هذه مسألة ايضا متنازع فيها بين اهل العلم، فذهب الجمهور الى ان الصيام اولى، واستدلوا بانه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وليس فيهم صائم غير النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، وانه ايضا ابرأ للذمة، وبان اداء العبادة في وقتها اولى، فالاداء خير من الايه من القضاء وهو عزيمة. وذهب احمد رحمه الله الى ان الفطر اولى، مستدلا بحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه، وبحديث حمزة بن عمرو الاسلمي تلك رخصة رخصها الله عز وجل لعباده
فمن أخذ بها فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وهذا في مسلم. فظاهره أن الأخذ بالرخصة أحسن من الإيه؟ من الصوم. والصحيح أن الصوم أفضل إلا إذا شق عليه، فإنه إذا شق عليه فالفطر في حقه إيه؟ أفضل، لحديث ليس من البر الصيام في السفر، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق رجل رآه قد ظلل عليه، الناس حواليه عمالين يظللوا عليه من الشمس وكذا، وقد أنهكه التعب والإعياء، فقال ما شأن هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في الإيه؟ في السفر. مش ليس من البر مطلقا، بل في حق مثل هذا الذي يضر به الصوم جدا، فإن الحديث وارد على سبب معين، فقصره على ذلك السبب متعين جمعا بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الإيه؟ في السفر، ومحال أن يأتي خلاف البر صلى الله عليه وسلم. فهمنا الحديث؟ ليس من البر الصيام في السفر إمتى؟ ها؟ إذا كان يشق عليه ويتضرر به. تجاوب معنا والله العظيم، هذا يعني أقول إيه غاية ما أقدر عليه إن شاء الله من التبسيط. ليس من البر الصيام في السفر، هذا نقول دليل على أن الفطر إذا الصوم إذا شق عليه فالفطر في حقه إيه؟ أولى. كذلك يكون الفطر أولى، بل قد يجب إذا كانت به رغبة عن الرخصة. يعني دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه كما في أبي داود، لما خرج في سفر ولا ناس معاه، بعضهم أفطر وبعضهم ما فطرش، فلما رجع لبلده حزن حزنا شديدا وقال قد رأيت أمرا عظيما، قد رغب الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم اقبضني إليك. عشان بعض الناس رغب عن الإيه؟ عن الفطر في السفر، كأنه رأى أن ذلك لا يجوز، رأى عدم الفطر غير جائز، ولأجل هذا عد دحية ذلك رغبة عن الإيه؟ عن السنة. واحد يقول لك كلام ده كان زمان، أيام ما كانوا بيسافروا على الجمال والبغال، دلوقتي يفطر إزاي؟ ويعني يعترض على هذا الحكم جدا، ويستعظم في نفسه جدا أن يفطر في الإيه؟ في السفر. فمثل هذا نقول له يجب عليك أن تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذين رغبوا عن الرخصة لما أفطر وأمر أصحابه بالفطر قال أولئك العصاة. واضح يا إخوانا؟ طيب، هذا المسافر، يعني دي بعض الأحكام اليسيرة المتعلقة بالإيه؟ بالمسافر. قلنا على الصحيح المقيم الصحيح الإيه؟ ها؟ الخالي من الموانع، والموانع من الصوم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، ويجب عليها القضاء يحرم عليها الصوم. خذوا بالكم، المرأة الحائض لو صامت تعبدا أثمت بذلك، يجب عليها وجوبا الفطر، لكن تنبه على أنها لا تفطر أمام الصغار حتى لا تهون في نفوسهم حرمة الشهر، لا تفطر إلا عند إيه؟ عند من يفهمون. لو حاضت بعد طلوع الفجر الصادق بلحظة، ولو حاضت قبل غروب الشمس بلحظة، فسد صومها وتعين عليها الإيه؟ وتعين عليها الفطر وقضاء ذلك اليوم. لحديث عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا مساء. طيب، إذا أسلم الكافر في نهار رمضان أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون، فما الواجب عليه؟ الجمهور يقولون يجب عليه الإمساك بقية يومه والقضاء. والصحيح أنه لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه اتقى الله ما استطاع وفعل ما أمر به كما أمر، فلا شيء عليه، فهذا يلزمه أن يمسك ولا يلزمه أن إيه؟ أن يقضي. طيب، المريض يبرأ والمسافر يقدم والحائض تطهر، هؤلاء كان مباحا لهم الفطر أول النهار برخصة من الشارع، فزال المانع من صحة الصوم في أثناء اليوم، فهل يلزمهم الإمساك؟ الجمهور يقولون يلزمهم الإمساك مع لزوم القضاء. والصحيح أنه لا يلزمهم الإمساك، لأنهم استباحوا الفطر أول اليوم بإذن الشارع، فجاز لهم الفطر آخره إذ لم يأتي أمر من الشارع لهم بالإمساك. جابر بن زيد التابعي قادم من سفر وكانت امرأته قد طهرت من حيض فجاء معها كما نقله صاحب المغني. إذا نعيدها ثاني دي. الكافر يسلم والصبي يبلغ والمجنون يفيق، الواجب عليهم الامساك بقية اليوم ولا يجب عليهم الايه؟ القضاء. طيب المريض يبرأ والمسافر يقدم والحائض تطهر، الواجب عليهم ها قضاء ذلك اليوم ولا يلزمهم الايه؟ الامساك. لا لو امسكوا هم حرين، ما يجبش عليهم على امساكوا براحتهم، وخروجا من الخلاف اللي عايز يخرج من الخلاف له ما له هذا. واضح كده يا اخوانا؟ طيب احنا نريد ان احنا ننهي يعني عامة الاحكام المهمة اليوم، وذلك احنا بنختصر اختصارات قد تكون مخلة، لكن ان لله وانا اليه راجعون.
لا المطلوب
طيب
التوكل بضايع المعلومات.
الله المستعان، ربنا يبارك فيك. طيب بنقول اركان الصوم، الصوم له ثلاثة اركان: النية والامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس، هذا الصوم المفروض، والزمن وهو شهر رمضان. نقول النية والامساك عشان ما نطيلش. فاول ركن من اركان الصوم هو النية، بقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات فلا يصح صوم بغير نية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. فهذا دليل على لزوم النية في الايه؟ في الصوم، وان تكون من الليل، الليل السابق على ذلك اليوم. يعني واحد نوى بالليل قبل ما يجي يصوم باسبوع، هذا لا يجزي. واضح؟ لا يجزيه حتى ينوي من الليل السابق على ذلك اليوم. وذلك العلماء مختلفين، هل او مختلفون هل يلزم لكل يوم من ايام رمضان نية مستقلة، او يجزي نية من اول الشهر للشهر جميعه؟ والصحيح انه يلزم لكل يوم نية بخصوصه، لان كل يوم عبادة مستقلة افساده لا يفسد به اليوم الاخر، مش كده؟ فلذلك تلزمه بخصوصه ايه؟ نية. وهذه النية محلها القلب كما هو معلوم، والنية هي مجرد ان يخطر ببالك انك صائم غدا، وهذا لا يكاد يخلو منه مسلم، فما فيش داعي للدخول في الوساوس وانا نويت ولا ما نويتش وكذا. والتلفظ بالنية من المحدثات. النية يلزم استصحاب حكمها طول اليوم، ولا استصحابها ذاتها؟ نقول استصحاب حكمها. ليه؟ لأن استصحابها ذاتها متعذر. بمعنى ايه الكلام ده؟ ان الواحد ما يلزموش انه يفضل طول اليوم فاكر انه هو صايم، بل النية تعزب عنه عامة اليوم، مش كده؟ لكن يلزمه ان يستصحب حكم النية. معناه ايه؟ ألا يأتي بمناف لتلك النية، لا يأتي بمناقض مناف لتلك النية. ما هو الذي ينافي النية؟ العزم على قطع الصوم. يبقى لو نوى في أثناء اليوم أنه أفطر وأنه قد قطع صومه فقد بطل صومه بذلك، وإن كان فرضا لزمه إيه؟ لزمه قضاؤه. ماشي يا اخوانا؟ نعم، حتى لو لم يأكل ولم يشرب، لأن النية ركن، فزوالها زوال للعبادة. فنقول ما يجبش استصحاب نفس النية، وإنما يجب استصحاب ايه؟ حكم النية، بمعنى ألا يأتي بمناقض الله. طب لو تردد في الفطر، بمعنى قال أفطر مفطرش أفطر مفطرش، عمال يشاور نفسه، ففيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يفطر بذلك، لأن الأصل بقاء النية على ما كانت عليه حتى يتحقق ايه؟ زوالها. كده واضح؟ وشرط تبييت النية من الليل خاص بصوم الفرض على الصحيح من قول من أقوال أهل العلم. خذوا بالكم المسألة دي طرفان ووسط. يعني حنفية يجوزون النية من النهار مطلقة، والمالكية والظاهرية يشترطونها من الليل مطلقة، والجمهور يفصلون فيقولون نية الفرض لا بد من أن تكون من الليل، نية الفرض سواء كان صيام رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو نذر لا بد من أن تبيت من الإيه؟ من الليل. وأما نية التطوع فتجوز من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هل عندكم شيء نفطر عليه؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم، في رواية للنساء معينة للمطلوب قال فأصوم إذا، فدل على أنه إنما أنشأ الصوم إيه؟ من تلك اللحظة. والصحيح أنه لا يؤجر إلا من وقت نوى، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والصحيح أنه له أن ينوي الصوم في النفل في أي لحظة من لحظات النهار طالما أنه لم يأكل ولم يشرب. طيب لو إنسان ما علمش أن اليوم من رمضان إلا بالنهار وكان أكل وشرب، نقول له أمسك بقية يومك ولا قضاء عليك، هذا هو الصحيح خلافا للجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك أن النية تتبع العلم، هو مش ممكن ينوي إلا إذا إيه؟ إذا علم. وبعدين لحديث عاشوراء ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أن من كان أكل أو شرب فليمسك بقية يومه، ومن لم يأكل ولم يشرب فليصم ذلك اليوم. وهذا كان واجبا في أول الأمر، كان صوم عاشوراء واجبا في أول الأمر ثم نسخ بعض. ولم يأمر من كان أكل أو شرب أو من لم يكن نوى من الليل، لم يأمره إيه؟ بقضاء ذلك اليوم. فدل على أن النية تابعة للإيه؟ للعلم. واضح يا إخوانا؟ مركزين معانا ولا لا؟ طيب بنقول الركن الثاني هو الإمساك عن المفطرات. المفطرات عموما، كلمة المفطرات بقى كلمة عامة عشان ما نقولش الأكل والشرب وكذا ونقعد نعد. هتيجي إن شاء الله المفطرات في بحث مختصر يسير في تلك الآونة بإذن الله. هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أول ما يتبين طلوع الفجر فلا بد له من أن يمسك عن المفطرات، لقوله تعالى فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإلي يأكل أو يشرب عامدا بعد تبين طلوع الفجر فهو آثم مرتكب كبيرة، معرض نفسه لسخط الله عز وجل، بل إنه كما قال الذهبي هم يشكون في دينه ويتهمونه بالزندقة والإخلال، وهذا فطر رمضان عمدا، نسأل الله العافية. فلا يجوز الأكل ولا الشرب بعد تبين طلوع الإيه؟ طلوع الفجر الصادق، لا يجوز تعمد ذلك. طيب أمر الحديث اللي إذا طلع الفجر والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي نهمته، بعض العلماء يضعف هذا الحديث وعلى القول بصحته، فأكثرهم أو عامتهم يحمله على الأذان الأول فيكون موافقا لقوله صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وتلك زيادة مدرجة. المقصود إيه؟ إنه معنى إذا أذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه، يعني الأذان الإيه؟ الأول، زي ما قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن إيه؟ ابن أم مكتوم. أو يكون معناه إذا أذن ولم تتبينوا طلوع الفجر، لأن العبرة ليست بالتأذين وإنما هي إيه؟ بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم. فمن ارتكب شيئا من المفطرات، من أتى شيئا من المفطرات أكلا أو شربا أو جماعا نسيانا أو خطأ أو إكراها فلا شيء عليه، هذا هو الصحيح في كل هذه المسائل. اللي يأكل أو يشرب أو يجامع ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. أما النسيان فأمره واضح، لحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والعامة بقى منتشر عندهم جدا إن ده صوم رمضان بس، يقولوا في النافلة لا، النافلة يبقى انت كده فطرت لو نسيت وكلت وشربت، وهذا من يعني الجهالات بلا شك، لان الحديث عام، بل قاعدة الشرع انه يخفف في النوافل ما لا يخفف في الايه في الفرائض. عشان كده انت بتنوي نية التطوع يجوز لك ان تنويها من الايه من النهار، بخلاف ايه الفرض فانك لابد ان تبيته من الليل. وزي الصلاة، انت تصلي النفس الى غير القبلة على الراحلة في السفر، وتصليه من قعود مع القدرة على القيام، وكل هذا لا يجوز في الايه في الفرض. واضح؟ فالشرع قاعدته التخفيف في النوافل ما لا يخفف في الفرائض. فاعتقاد ان بعدين المالكية، خلوا بالكم المالكية بيقولوا ان النسيان مش عذر، وان اللي ياكل او يشرب ناسيا يلزمه قضاء هذا اليوم. فلما اورد عليهم هذا الحديث اللي هو من اكل الشرب ناسيا فليتم صومه، اجاب بعضهم وهو ابن شعبان منهم ان ده خاص بصوم النفس، واما صوم الفرض فيلزمه الايه القضاء. فيعني اللي قالوا من العلماء قالوا بعكس ما تقوله الايه العامة، فتفطروا لهذا المعنى. طب المجامع ناسيا، هل هو كالاكل والشارب ناسيا؟ بعض العلماء قال لا، لانه لا يتصور ان يجامع ناسيا. قلنا لهم طب ولو تصور يبقى خلاص، لو حصل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال او روي عنه، رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، قال الله قد فعل. اذا النسيان عذر. طب الخطأ كذلك، يعني ايه الخطأ؟ يعني واحد هو عارف ان رمضان وفاكر كل حاجة، استيقظ بعد طلوع الفجر فاكل وشرب، ظن ان الفجر لم يؤذن، بص في الساعة احسبها ثلاثة، وبعدين لما كلوا شرب لقاها سبعة. ما الواحد لما بيصحى جعان بتبقى عينيه شوية مش جايب، ها؟ طيب، ظن ان الشمس قد غابت وان المغرب قد اذن به فاكل او شرب، ثم تبين له ان الشمس لم تغب، صحي والاوضه مظلمه برضه، وبص في الساعه لقاها 8، كل وشرب لقاها 2، ممكن الجعان يعمل اي حاجه. فكيف الحال؟ الجمهور يلزمونه بقضاء ذلك اليوم الذي افطر فيه مخطئا او اكل فيه مخطئا في نهار رمضان. وبعضهم يفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، بعضهم يقول إذا ظن طلوع الفجر ولم يكن، ولا إذا ظن عدم طلوع الفجر وكان طلع فإن وأكل وشرب فإنه لا يلزمه قضاء، لأن الأصل بقاء الليل، بخلاف ما إذا ظن غروب الشمس، إذا ظن غروب الشمس فبانت لم تغرب فإنه يلزمه القضاء، لأن الأصل عندهم يقولون بقاء الإيه بقاء النهار. والصحيح في ذلك كله أنه لا يلزمه شيء. وقد أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبين لهم أن الشمس طلعت، قيل لعروة فهل قضوا ذلك اليوم؟ فقال بد من قضاء، يعني لا بد من إيه من قضاء، أو لهشام بن عروة فقال ما بد من إيه من قضاء، فلو كانوا قضوه لنقله كما نقل قصة إيه قصة فطرهم. فهو قال ما بد من قضاء باجتهاد من نفسه، ولم ينقله عن الحديث المرفوع، بل الظاهر انهم لم يقضوا لانه لم ايه لم ينقل. وعمر رضي الله عنه افطروا على عهده في يوم غيم فقالوا له نقضي ذلك اليوم، فقال ولما نقضي ولم نتجانف لإثم، يعني احنا تعمدنا والله عز وجل قد سوى. وعن عمر رواية تانية بالامر بالقضاء ليعلن، وقد سوى الله بين المخطئ والناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. في الرواية الأخرى قال نعم، فما الذي يجعل المخطئ مؤاخذا والناس غير مؤاخذ والناس غير مؤاخذ، وهما إيه وهما من باب واحد. فالصحيح أن المخطئ إيه كالناس، وان احدهما لا قضاء عليه، بل ابن القيم يجعل المخطئ اولى من الناس بالعذر، يقول اللي كان او شارب ظن غروب الشمس هو امتثل امر الشارع بتعجيل الفطر، مش كده؟ مش الشرع هو اللي قال له عجل الفطر؟ فلما يمتثل الأمر الشرعي بتعديل الفطر تلزمه أنت بالقضاء فعذره لا شك أنه أولى بأنه أولى بالعذر من الإيه من الناس. على أي الأحوال فالخطأ والنسيان وكذا الإكراه عذر في عدم وجوب القضاء. لو أن إنسانا أكره على الأكل أو الشرب أو الجماع امرأة جامعها زوجها مكرهة فإن أحدا من أولئك لا يلزمهم القضاء وصومهم صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نأتي إلى المفطرات مبطلات الصوم. ما الذي لو تعاطيته في زمن الصوم مع التعمد يكون صومي بذلك قد بطل؟ هذه مسألة كبيرة جدا والنزاع فيها طويل والكلام فيها مبسوط بين أهل العلم. المجمع عليه من ذلك الأكل والشرب وما في معناهما، وهو كل ما دخل الجوف عن طريق الفم أو الأنف. أما الفم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب، ومجمع أجماع الأمة على أن من أكل أو شرب عامدا فقد أفطر. وأما الأنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بالفم في جعله منفذا إلى الجوف يحصل بوصول الشيء منه إلى الجوف الفطر، بقوله صلى الله عليه وسلم لرقيق بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أنه لو بالغ في الاستنشاق صائما فوصل شيء إلى جوفه أفطر بذلك، وإلا لما كان هناك معنى لنهي عن مبالغة في الاستنشاق حال الإيه؟ حال الصيام. طيب هل يلحق شيء من المناسب بالفم والأنف في جعل وصول شيء إلى الجوف من خلاله مفطرا؟ الناس اختلفت أقوالهم في ذلك، فمنهم من فطر بالكح ومنهم من فطر بالاحتقان. خد بالك العلماء لما يقولوا الاحتقان أفضهم مش الإبر اللي احنا بناخدها، أفضهم إيه؟ الحقنة الشرجية اللي هي حقنة بتتاخد لاستفراغ الأخلاط اللي بتكون في الإيه؟ في الأمعاء، عارفينها؟ طيب فالمقصود أن الصحيح في ذلك كله أن هذه الأمور مما تعم به البلوى. موضوع الحقن اللي كانوا بياخدوها للاستفراغ، استفراغ الأخلاط، وموضوع الاكتحال ووضع القطرات في الأذن، والجائفة والمأمومة وما إلى ذلك، كانت بتحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك ولا ما كانش بيحصل؟ كل ذلك كان يحصل بلا شك، فالبلوى به عامة. ومع ذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في التفطير بشيء من ذلك، فدل على أن إلحاقه بالفم والأنف إلحاق مع الفارق، وأنه تسوية بين ما فرق الله بينه. لأن الحاجات دي طالما كانت بتحصل والنبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع فرق بينها ولم يجعل لها حكما واحدا، دل على أن القياس فيها إيه؟ ممنوع، وأنه قياس مع الفارق. والأنف له وجه قياس على الفم من جهة أن فيه قوة جذب، يمكن أن هو يشد بمناخير بقوة جذب فيوصل الماء عامدا إلى جوفه بخلاف العين والأذن وما إلى ذلك. ولهذا فالصحيح أن وصول أي شيء إلى الجوف من غير المنفذ المعتاد وهو إيه؟ الفم أو الأنف لا يفطر، لا الحقن الشرجية وبالتالي اللبوس، ومن ثم التحليلات المهبلية. بعضهم يرى زي ابن حزم، يعني عفى الله عنه يقولك في الرد على يقولك هذا ليس من دين المسلمين ولا اليهود ولا النصارى رحمه الله. فالمقصود ايه؟ ان هو كلامه في ذلك رحمه الله يعني صحيح، لانه لم يأتي دليل عن الشارع. وكان طبعا نعذر العلماء الذين قالوا بذلك، يعني من بغيش ان احنا نفتات على اهل العلم ونسترق عليهم هذا الاشتراء، بل هم علماء محترمون ومعتبرون ولهم وجاهتهم، ومن شاء ان يترك هذه الاشياء التي اختلف فيها على جهة الاحتياط والخروج من الخلاف فلا بأس بذلك. لكن احنا من جهة التحقيق العلمي نرجح ما يظهر رجحانه بالدليل مع تقدير أهل العلم وتوقيرهم ومعرفة منازلهم وأنهم في ذلك مجتهدون رحمهم الله وأنهم لم يتعمدوا أنهم يزيدوا في أحكام الشرع ولا شيئا من ذلك حاشا وكلا. واضح إخواننا؟ فنراعي أقدار أهل العلم ونحترم الخلاف ومع ذلك نرجح الراجح بدليله حسب ما يظهر وقد يعني نقول اجتهادنا يعني صواب يحتمل رأينا صحيح يحتمل الخطأ يعني لسنا نجزم بصحة ما نحن عليه. هذا نقول العلماء يقدرون ولا يقدسون لا يشترع عليهم ولا يعني يستهان بحرماتهم ومع ذلك نرجح ما نراه راجحا ونسأل الله عز وجل أن نكون نحن المصيبين في ذلك وإلا في المسائل ما عليهاش بينات ما ينبغي القطع فيها بشيء. شيخ الإسلام له رسالة اسمها حقيقة الصيام مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى في الجزء 25 انتصر فيها لهذا القول وأنه لا يفطر إلا ما دخل الجوف عن طريق الفم أو الأنف وأما الاكتحال والادهان والجائفة والمأمومة والاحتقان ونحو ذلك فكل أولئك ليس من المفطرات حتى الحقن الإبر تتاخذ سواء في الوريد أو في العضل سواء فيتامينات أو مش فيتامينات فالصحيح في ذلك كله أنه لا يفطر لأنه ليس أكلا وشربا ولا هو في معنى الأكل والشرب والعلم عند الله تعالى. الجلوكوز يعني الاحتياط اللي بياخدوش غير العيان فالاحتياط انه يقضي يوم مكانه وان كان برضو قياسه على الاكل والشرب قياس مع الفارق الاكل له لذة ويحصل به الشبع ولا يحصل ذلك بهذه الاشياء الله تعالى اعلم. الحجامة مختلف فيها بين اهل العلم والصحيح ان التفطير بها منسوخ لحديث أنس عند الدارقطني قال ولا أعلم له علة أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ثم رخص في الحجامة بعد للصائم فدل هذا واستدل الشافعي على النسخ أيضا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح واحتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم المحرم في حجة الوداع فدل على نسخ التفطير بالإيه بالحجامة والعلم عند الله تعالى. وإن كان الاحتياط ترك الاحتجام مذهب الإمام أحمد التفطير بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال صح عنه يقينا قوله أفطر الحاجم والمحجوم. من المفطرات الاستقاءة تعمد الاستقاءة تعمدها لقوله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا شيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فقاء فليقضى فليتعمد الاستقاءة استفراغ القيء سواء بشم ما يجلب القيء او بوضع اصبعه فيه او بعصر البطن او نحو ذلك فعليه قضاء ذلك اليوم. وهكذا كل من افطر عامدا فالصحيح انه يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي تعمد فطره لقوله ومن استقاء فقاء فليقض ومثله كل ايه كل متعمد للفطر. كذلك الاستمناء في نهار رمضان تعمد الاستمناء من المفطرات اما الاحتلام مثلا واحد نام فاحتلم فلا شيء في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يدع كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فقوله وشهوته هو الدليل على ان من استمنى لم يكن ترك شهوته فيكون بذلك مفطرا وقد قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا فكل من استمنى سواء بيده او بتكرار النظر او بفعل من نفسه فانه يفطر بذلك عند جماهير اهل العلم.
عليه القضاء.
نعم عليه القضاء قضاء والكفارة لا يلزم الا المجامع كما سيأتي وقلنا ما حد فيه. طيب هذه بعض المفطرات وسيأتي بعض المباحات إن شاء الله بعد الكلام على مسألة الجماع. أما الجماع في نهار رمضان فهو موجب للقضاء والكفارة لحديث المجامع في نهار رمضان وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال والله ما أملك غيرها، وأشار إلى رقبة نفسه. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال ولوقعني فيما أوقعني فيه إلى الصيام. قال فهل تستطيع أن أطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فأعطاه إياه، قال خذ هذا فتصدق به. قال هل على أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها يعني حرتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فقال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه فأطعمه أهلك. هذا الحديث دليل على مسائل، وفي سنن أبي داود أنه أمره أن يقضي يوما مكانه وهو صحيح، فهو دليل على أن كل من أفطر عامدا لزمه الإيه؟ لزمه قضاء ذلك اليوم، حديث الأمر أمر المستقي بالقضاء. طيب هذا الحديث دليل على وجوب الكفارة على المجامع مع القضاء، وعلى أن هذه الكفارة على الترتيب، عتق رقبة فإن لم توجب، صام شهرين متتابعين فإن عجز، أطعم 60 مسكينا، كل مسكين مد من طعام أو نصف صاع على الأحوط، زي الطعام برضو اللي يطعمه إيه؟ من أفطر لعذر فإنه يطعم مدا يعني 600 جرام تقريبا، وإن شاء الاحتياط فنصف صاع من طعام. وأنه تجب عليه هذه الكفارة على الترتيب كما قلنا خلافا لمالك رحمه الله، ولا تجب إلا في الجماع على الصحيح، وهذا مذهب الجمهور. طيب هل تجب على المرأة كذلك؟ الصحيح نعم، لأنها تلذذت بالجماع كما تلذذ، وانتهكت حرمة الشهر كما انتهك، والنساء شقائق الرجال. فإن قيل لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم مرها بالكفارة، قيل هذه واقعة عين محتملة، فيحتمل أن المرأة كانت مكرهة أو كانت طاهرة من حيض أو كان لا يجب عليها الصوم لأي عذر، ويدل على احتمال كونها مكرهة قوله في رواية أخرى هلكت وأهلكت. وإن لم يكن هذا الاحتمال فيجاب بأن الرجل جاء مستفتيا عن نفسه، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم على قدر سؤاله، وأنتم تلزمونها بالقضاء، فبأي شيء تلزمونها بالقضاء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يأمرها به؟ فسيقولون بالأدلة العامة الأخرى، فسنقول وإلزامها بالكفارة بمقتضى هذه الأدلة أيضا. واضح أخوانا؟ فالصحيح أن المرأة إن كانت مطاوعة لزمتها الكفارة كما تلزمه، أما إن كانت مكرهة مش مكرهة بمعنى أنه هو الله تعالى يطلع حرام والله تعالى الذنب عليا يبقى كده مكرهة، لا، مكرهة بمعنى أنه أكرهها إكراها معتبرا شرعا وضوابطه وشروطه معروفة، فهذه تلزمها الكفارة إن كانت مطاوعة كما قدمنا. وهل تسقط الكفارة بالإعسار؟ ذهب يعني لو عجز عنها يبقى ما تسقط، ذهب البعض إلى ذلك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لما تقدر يبقى كفر، لكن هذا ضعيف جدا، بل نفس الحديث يدل على أنها لا تسقط بالإعسار. ليه؟ لأن الرجل قال له ما معيش أطعم 60 مسكين، أم جاب هو العرق من تمر وقال له إيه؟ خذ هذا فتصدق به. لو كانت تسقط بالإعصار لقال له خلاص روح انت مالكش معلكش حاج، فكونه أعانه بالعرق من التمر دل على أنها لا تسقط بالإيه؟ بالإعصار. فهذا بعض ما يتعلق بالكفارة الواجبة على المجامع، وهي على الصحيح لا تجب إلا في الجماع كما قلنا. طيب يكره للصائم فعل أي ذريعة مؤدية إلى الفطر، ولذلك يكره له التقبيل ومباشرة النساء إن كان لا يملك إربة. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه لأربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لقدرته على ضبط نفسه. وفي الحديث أنه استأذنه رجل في القبلة فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي لم يأذن له شاب، صححه الشيخ الألباني. فدل إنما أذن للشيخ لأن الشيخ مظنة إيه؟ عدم ثوران الشهوة، بخلاف الشاب فهو مظنة ثوران الشهوة. لذلك نقول القبلة والمباشرة للصائم تكره إذا كان لا يضبط نفسه، حتى لو كان شيخ ويعلم أن شهوته تثور فإنها تكره له كذلك، أو يعني يخشى منه ذلك. فإنه يمتنع منها. يجوز للصائم أن ينام جنبا ويصبح يغتسل يعني بعد طلوع الفجر، يعني لا يلزمه أن يكون قبل الفجر مغتسلا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب من غير احتلام، من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم. وكذا الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل، ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فإن صومها يصح. واضح إخواننا؟ من المسائل ذات التعلق يسأل عنها كثيرا مسألة النخامة، اللي هي اللي يسموها البلغم يعني. فالنخامة ابتلاعها مفطر عند كثير من أهل العلم، يقيسونها على القيء، لو طلع للفم تقرف الفم ثم ابتلعه فإنه يفطر بذلك بلا خلاف. الكلام ده فيما إذا استقرت النخامة في الفم وأمكنه أن يبصقها، لكن إذا طلعت في الحلق كده وبعدين نزل الثاني فلا إشكال. واضح إخواننا؟ أما إذا استقرت في الفم فإنه ينبغي له أن يبصقها. وإن كان القول الصحيح أن ابتلاعها لا يفطر، وهو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، ألحقوها بالريق لأنها تتحلل من البدن، هي دي من الإفرازات اللي بيفرزها نفس الجسم، ما هياش حاجة من خارج. واضح إخواننا؟ ذوق الطعام أيضا من المباحات للصائم إذا كان لحاجة. بعضهم كره مضغ اللبان، اللبان طبعا اللي ما فيهوش أجزاء تتحلل، لو في أجزاء بتتحلل وتصل إلى الذوق، ذوق الطعام بيقول بشرط إن ما فيش حاجة توصل إلى الإيه؟ إلى الجوف. اللبان كرهوا مضغه، لماذا؟ لأنه يجمع الريق إذا لم تكن له أجزاء تتحلل، أما إذا كانت له أجزاء تتحلل وتصل إلى الجوف فمضغه مفطر. طيب، من المسائل ذات الاتصال أيضا يسأل عنها شم الطيب لا بأس به وليس عنه نهي. البخور ينبغي اجتنابه، ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المشار إليها أن تعمد شم البخور لا، البخور لا يفطر. وقال هو أيضا كان مما تعم به البلوى وهو ينعقد أبخرة في الدماغ وما إلى ذلك، وأن الشرع منهاش عنه. المقصود أنه البخور لا شك أنه يتحول إلى أجزاء، وكان أصله جرم، له جرم، فيتفتت إلى أجزاء تتطاير، فلا ينبغي تعمد استنشاقه بخلاف سائر أنواع الطيب. والله تعالى أعلم. هذا بعض ما يتعلق بالمفطرات. اللي يفطر في رمضان لغير عذر يلزمه القضاء على الفور لأنه عاصم بذلك الفطر. أما من أفطر في رمضان لعذر فإن قضاء رمضان في حقه يجب على التراخي طول السنة، لقول عائشة: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان. وذلك كما قال يحيى بن سعيد لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو أخره عن رمضان الذي يليه وكان أمكنه القضاء وأخره عن رمضان الذي يليه لغير عذر، فعند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أنه يلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخره، مد من طعام أو نصف صاع على الأحوط. وهذا المذهب أيضا أحوط، وفيه فتاوى بعض الصحابة أبو هريرة وابن عباس وابن عمر أفتوا بذلك، وإن كان الخلاف في المسألة ثابتا. طيب، قضاء رمضان لا يجب متتابعا، ويجوز صوم النفل قبل قضاء رمضان على الصحيح، والأولى أن يبادر بالقضاء لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وأما الست من شوال فالذي يظهر أنه لا بد من قضاء رمضان قبل صيامها، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. بقيت بعض المستحبات والآداب الخاصة بالصائم، فمن ذلك تعجيل الفطر خلافا للرافضة: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. بعض الناس عندهم فاشل ولازم يستنى لحد ما يتشاهد أو يخلص أذان، وكل هذا لا أثارت عليه من علم، وإنما يفطر فور ما يتحقق إيه؟ غروب الشمس. حتى لو الرجل المؤذن أخر الأذان شوية قبل ما يفطر هو، فأنتم لا تنتظروه حتى يؤذن، حتى يعني يؤذن. نعم نعم. تعجيل الفطر وتأخير السحور، والسحور من سنن الهدى. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة. نقول السحور هو ما يتسحر به، والسحور هو فعل التسحر نفسه. واضح؟ فالتسحر فيه بركة بلا شك، السحور فيه بركة بلا شك، بركة لمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو على أقل القليل، ولو على جرعة ماء، ولو على تمرات. الناس بعضهم بيتنيه ياخد سهرته وبعدين ياكل قبل ما ينام، وينام طبعا ويظبط المنبه على ميعاد الشغل، فيجمع بين سوأتين احداهما اكبر من الاخرى، فيفوته السحور ويفتفوته، وهي الاعظم والاكبر والاطم، صلاة الايه؟ صلاة الفجر. فالسحور له بركات عظيمة لا ينبغي التفريط فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر، فضلا عن أنه يقوي البدن وينشطه وينعشه، والله لا يصنع بتعذيب أحدنا نفسه شيئا. والأولى كلما كان السحور متأخرا كلما كان أفضل. من الآداب التي ينبغي أن يتعاهدها الصائم الكف عن اللغو والرفث في صيامه، فإن الله إنما فرض عليه الصوم ليؤدب نفسه ويهذب حسه ويرقق طبعه ويلين قلبه ويقرب من ربه عز وجل، ويجتهد في التوبة إليه، وينكف عن المحرمات بأصل الشرع: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحكمة الصيام تحقيق التقوى، فيغض بصره عن الحرام ويكف سمعه عن الحرام، وإلا لما كان صائما على الحقيقة. إذا لم يكن في السمع مني تصاول، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يوشك إن شاء الله عز وجل أن احنا المرة القادمة نتكلم عن آداب الصوم بصورة أوسع، وكيفية استقبال رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمون رمضان حق الاغتنام، ويعني يستغلونه وينتهزون فرصته أحسن انتهاز، وأن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أسئلة لو متعلقة بالصوم ماشي. الإيه؟ الإعصار؟ إعصار إيه؟ الإعصار تسقط بكل ما معنى تسقط بالإعصار؟ بالإعصار يعني بالعجز، إنه لو عجز عنها تسقط، ما تلزموش لو قدر بعد كده ولا لا، وصحيح زي ما قلنا إنها تلزم. ها؟
انشغلت بأمر
يهم المسلمين يوما بأكمله، ولم أقرأ القرآن وأشرب بالذنب، هذا خطأ وماذا أفعل؟ بيقول انشغل بأمر يهم المسلمين وما قرأ القرآن، فهذا خطأ؟ بنقول لا، قراءة القرآن يعني مستحبة، وإذا كنت في طاعة فأنت على خير، لكن اقضي وردك هذا في اليوم الذي يليه. ما دام ما فيش أسئلة متعلقة بالصيام فهنكتفي بهذا. ها؟ طيب قول. بنقول بيقول امرأة فطرت في رمضان عشان كانت وضعت، لو كانت افطرت لاجل النفاس فالواجب عليها القضاء، لو كانت افطرت لاجل الارضاع فحينئذ لا يلزمها الا الفدية. ان كانت قد قضت ما عليها وبقي 11 يوما فلتصم لحد ما يجي رمضان اللي جاي ان شاء الله وتكون خلصت، يعني ظن بقي نحو من هذه المدة ان شاء الله تصوم وتكفيها هذه المدة في قضاء ما عليها، وربنا يتقبل من الجميع. نعم.
حكم نقل الدم او اخذ الدم.
بيقول حكم نقل الدم واخذ الدم في رمضان ما يفطرش. احنا رجحنا ان الحجامة لا تفطر، وابن القيم رحمه الله رجح التفطير بالحجامة، ووجهها لوجوه، وله بحث طويل جدا في تهذيب السنن، وبناء عليه رجح ان استخراج الدم بالفصد او غيره من الجسم مفطر، وعليه فعنده ان نقل الدم مفطر، ويفتي به بعض العلماء المعاصرين. لو اجتنبه خروجا من الخلاف فحسن، والا فالصحيح والله اعلم انه لا يفطر. يقول حكم إتيان المرأة في دبرها محرم وكبيرة من الكبائر، وقد دلت النصوص على منعه وأنه كبيرة، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الله فأتوا حرثكم أنا شئتم. إن كان يسأل عن إتيان المرأة في الدبر وحكم لزوم الكفارة به، فالجمهور يقولون إنه جماع فتلزم به الكفارة وإن كان جماعا محرما، والله تعالى أعلم.
ما حكم من داب زوجته من نهار رمضان وأحدث إنزال دون ولوج؟ هل عليه؟
بيقول داع زوجته في نهار رمضان وحدث إنزال دون ولوج، إن كان الذي نزل منيا فعليه القضاء، وإن كان نزل منها مني فعليها هي الأخرى القضاء، وعليهما أن يتوبا ويستغفر الله عز وجل مما حصل. وإن كان مذيا فالعلماء اختلفوا في المذي، هل هو الخروج مفطر أو لا، والصحيح أنه لا يفطر لأنه ليس استفراغا للشهوة وليس هو في معنى المني، والأصل عدم التفطير وليس فيه نص ولا إجماع.
بعض المرارة في الفم أثناء الصيام هل يبلعها أم لا، وكيف لو كان؟
بيقول حكم بعض المرارة في الفم دي من إذا كانت من هو بقه كده ريقه ناشف زي ما بيقولوا فما فيش داعي للوسوسة، ما فيش داعي للوسوسة، يبلع ريقه عادي. ابتلاع الريق لا ضرر به للصائم، ابتلاع ريق نفسه لا حرج فيه للصائم.
لو خرجت من المعدة على الفم بعد بلعها
تاني، اللي خرج من المعدة هذا إن كان من خارج البدن كالقلس والقي فيجب عليه مجه إذا وصل إلى الفم، وأما إن كان النخامة فقد قدمنا الكلام فيها وأنه الصحيح أنه لا يفطر بابتلاعها والأحوط أن يرسقها. نعم.
هل التدخين يفطر الصيام؟
هل التدخين يفطر الصيام يقينا وقطعا وجزما، دعوكم من أولئك المبطلين. لا شك أن الدخان له جرم، وأنه إذا شرب هذه السجائر فقد أدخل جوفه من المنفذ المعتاد شيئا له جرم، وهو التجارة هذه الآثمة الملعونة، فقد ارتكب محرما وهو التدخين زائد الفطر عمدا في نهار رمضان، نسأل الله العافية. دعوكم من أولئك المبطلين الذين يهرفون بما لا يعرفون. نعم. أما يعني واحد مثلا مشي في مكان فيه دخان وغلب فشم شيئا منه ولو وصل إلى جوفه، هذا كغبار الطريق وكنخالة الدقيق ونحو ذلك مما يشق الاحتراز منه ويصعب صون النفس عنه، فحينئذ الأمر إذا ضاق اتسع، وهذه ضرورات فلا يفطر بذلك، غبار الطريق ونخالة الدقيق وما لا بد له منه إذا دخل جوفه فهو مغلوب عليه، حكمه حكم المكره. نعم.
من أفطر يوما متعمدا هل لو صام الدهر كله لم يقضي عنه؟
في حديث بيسأل عن من أفطر يوما متعمدا، في حديث قال البخاري ويذكر عن أبي هريرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما في رمضان بغير عذر لم يغني عنه صيام الدهر ولو صامه. هذا الحديث ضعيف، ولكن لا شك في أن فطر يوم عمدا من رمضان كبيرة من أعظم الكبائر، إنما إن شاء الله مع التوبة النصوح والصدق في اللجأ إلى الله عز وجل والتقرب إليه أن يعفو ويصفح ويتجاوز، فباب المغفرة مفتوح لكل أحد، من صدق في التوبة تاب الله عز وجل عليه، فليتب وليقضي ذلك اليوم، وإن كان فطره بالجماع فليؤدي الكفارة التي عليه، ونسأل الله عز وجل أن يتوب على جميع المسلمين. نعم.
الصيام والإفطار على أذان البلد اللي مقيم فيها مكان الرجل،
بيقول يصوم ويفطر على أذان البلد اللي هو مقيم فيها ولا على أذان الإذاعة؟ بنقول يصوم ويفطر عند تبين غروب الشمس. شوف بقى هما بيدانوا بعد تبين الغروب بقد ايه، اذا كانوا بيدانوا بعد تبين غروب الشمس افطر مع وقت غروب الشمس، اذا كانوا يوزنون مع غروب الشمس فافطر مع الاذان. العبرة بتحقق الغروب، ان كنت شاكك ما تفطرش لحد ما تتحقق من الايه، من الغروب. احنا هنا في بلادنا اظن بعد القاهرة بدقيقتين او شيء من ذلك. نعم. بيقول هل المرأة اللي عليها أيام من رمضان هل صح أنها تصوم الست من شوال الأول وبعدين تقضي؟ الذي أستظهره جدا أنها لا يجوز أن تقضي أن تصوم الست من شوال حتى تصوم ما عليها من رمضان، لأن شرط صيام الست من شوال أن تكون كالسنة البعدية لرمضان. قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وإن كان كثير من المفتين يفتون بخلاف ذلك، لكن هذا ظاهر جدا من سياق حديث أبي أيوب عند مسلم، وكان الشيخ العثيمين يفتي بهذا وكنت أستحسنه منه رحمه الله، وكنت أبحث له عن سلف حتى من الله عز وجل ووقفته على كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، نص فيه على هذا المعنى، وأنه حتى مع القول بصحة صيام الفرض صيام التطوع قبل قضاء رمضان، فإن هذا ينبغي أن يخص بإيه؟ بالست من شوال، والعلم عند الله تعالى. لا قضاء، بتقول يجوز صيام ابنية مع الست مع الست من شوال مع قضاء رمضان؟ بلا شك لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فهي ما صامت رمضان هذه الأيام ما تصلح إلا أن تكون إما قضاء وإما يعني تطوعا.
هل هناك حديث
نعمة سحور التمر؟ لا أعرف، لا أدري. بيقول حكم شم الدخان المدخنين وسائق السيارة إن كان في رمضان فطبعا إنهاهم وما انتهوش نزلهم من العربية، لكن إن كان في غير رمضان فأيضا تنهى عن المنكر بقدر استطاعتك، تنهى عن المنكر وقول لهم الدخان حرام يا جماعة وإحنا بنتضايق من الدخان وبنتعب من الدخان، وإذا كانت سيارتك فإنهم سيمتثلون ويسمعون كلامك إن شاء الله. أما الحكم إن هو ده كما قلنا مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز منه، فنرجو ألا جناح إن شاء الله.
حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من سيرة ثلاثة ميال أو فرات ثلاثة القراء، أليس هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد أن هناك مسافر القدس ولماذا لم يقف في أهل العلم؟
بيقول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، ده مش يرجح أن القصر له مسافة، وليه ما أخذش به أهل العلم؟ أولا مين اللي قال لك أن أهل العلم ما أخذوش به؟ إن كنت تقصدني أنا بقى ده موضوع تاني، لكن هناك من أهل العلم من يفتي بهذا، فهناك من أهل العلم من يرى أن أقل مسافة القصر هي ثلاثة فراسخ، يقول لأن ده أقل ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه، والحديث مشكوك فيه ثلاثة أميال أو فراسخ، فنرجع إلى اليقين وهو ثلاثة الايه الفراسخ، يعني تسعة أميال يعني تقريبا 16 كيلو وشيئا. فيقول هذه المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها ويفطر فيها الصائم، لكن نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تقصروا فيما دونها، ليس عنه نص صريح أن لا يقصر فيما دون هذه المسافة إذا كان سفرا، والظاهر أن الحكم قد أنيط بوصف وهو السفر، فما أنيط بوصف هو السفر، فلا يجب إلغاء هذا الوصف الذي اعتبره الشارع واعتباره أمر آخر. إذا كان ما دون هذه المسافة سفرا فلتقصر فيه الصلاة وليفطر فيه الصلاة، وكذا إذا كانت هذه المسافة لا تسمى سفرا فكيف يقال له أفطر فيها وهو لا يسميها سفرا؟ والله تعالى أعلم. فالظاهر ما اختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم أن مرد الأمر في ذلك إلى العرف، على أنه لو كان بد من الضبط بمسافة فأحسن ما ضبط به هو هذا الحديث بلا شك، لأنه أصح ما ورد في السنة مسافة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حديث وليس حين صام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ذكر في هذا الحديث أنه كان في سفر في يوم شديد الحر، أليس هذه من المشقة؟ لماذا يقال أن الفطر أولى؟
بيقول دي حديث أن رسول الله كان بيصوم عبد الله بن رواحة وكان يوم حر وهم كانوا كلهم تعبانين، ده مش ليه بنقول أن الفطر أولى للمسافر؟ بنقول الفطر أولى للمسافر لحديث ليس من البر صيامه في السفر، الفطر أولى إذا كان يشق عليه، الفطر أولى إذا كان يشق عليه لحديث ليس من البر صيامه في السفر، وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة صاما فلأنه لم يكن يشق عليهما، الله عز وجل قواهما وجعلهما يحتملان وليس فيهما يعين أنه شق عليهما وصاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعله ربما ليبين جواز ذلك. ثم إن أبا سعيد أخبر أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وجد في نفسه قوة صام ومن وجد في نفسه ضعفا أفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فالأمر في هذا واسع، وكما سبق الترجيح في المسألة، ولكن نقول لا يكونن بأحد منكم رغبة عن رخصة الله التي رخص لعباده، بل الأمر هو ما ذكرنا لكم، من به من كانت به رغبة عن الرخصة يقال في مثله أولئك العصاة. نعم. لإيه؟ طب الزكاة مش صيام. رفث إيه؟ رفث ولا يفسق ولا إزالة الحج، ولا فلا يرفث ولا يفسق؟ الرفث هو الكلام في الجماع ودواعيه ومقدماته، وهو الفحش عموما، لا يفحش ولا يصخب في الكلام ولا يفسق يخرج عن شرع ربه عز وجل ولا يأتي منكرا من المنكرات، لأن إتيان المنكرات مناف للحكمة التي لأجلها شرع الصوم. وإخال إن احنا أطلنا جدا فنكتفي بهذا القدر، والأسئلة الباقية خلوها إن شاء الله. اللي بيسأل عن إعطائه الزكاة لأبي زوجته يديله مفيش مشاكل، إذا كان فقيرا محتاجا فأعطه لا بأس، كفاية كده خالص مفيش أسئلة تانية. ها؟ قول. ها؟
ما هي العلة من إفطار المتقين مع أنه لم يكن
شاهد؟ من إفطار الإيه؟
المتقين مع أنه لم يكن شاهد.
بيقول ما هي العلة من إفطار المتقين مع أنه لم يدخل شيئا في جوفه؟ العلة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استقاء فقاء فليقضي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي يستقي يقضي. ابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن علة إن هو مأمور بأن لا يدخل إلى بدنه ما فيه قوته وأن لا يخرج من بدنه ما فيه قوته، فهو لو أدخل البدن ما فيه قوته كالغذاء أفطر بذلك، كذا لو استفرغ من البدن ما فيه قوته كالطعام بالاستقاءة أفطر بذلك. أما إذا غلب عليه بأن درعه الصيد فلا شيء عليه، فألحق بها الحجامة وقال إن كده بالقياس الصحيح تبقى الحجامة من المفطرات. ليه؟ قال لأنه من غلبه الدم فنزف جرحه فلا شيء عليه، بخلاف من تعمد إخراج الدم من جسمه فهو كمن تعمد الاستقاءة. والعلم عند الله تعالى، هذا هو المعنى الذي وجه به هذا الكلام. والعلم عند الله تعالى، احنا رجحنا ان الحجامة التفصيل بها منسوخ والأحوط ايه؟ والأحوط اجتنابها. واما الاستقاءة فالنص فيها صحيح، صححه جماعات من اهل العلم، وان كان جماعات من المتقدمين يضاعفون الحديث. نقل شبه اتفاق العلماء على المسألة على ان الاستقاءة من المفطرات، وان كان فيها شبه خلاف او فعلا خلاف حقيقي بين السلف. والله تعالى اعلم. بيقول بعض الاخوه بياكل ويشرب لحد الاذان الثاني في المسجد، مسجد اهل السنه. احنا بنقول الاحوط لا تحدثوا فتنه في الناس، امسكوا مع وقت التقويم. الاحوط ان تمسكوا مع وقت التقويم، وبعض العلماء الافاضل بيقول ان ده وقت الفجر الصحيح، فامسكوا مع وقت التقويم لن تخسروا شيئا وتخرجون انفسكم والناس من الفتن. وأما من لم يتبين طلوع الفجر فالصحيح أنه لو أكل لم يمر بقضاء ولا بشيء، لكن احنا بنأمر بالإمساك مع وقت التقويم على جهة الايه؟ على جهة الاحتياط فقط. والله تعالى أعلم. كانوا سؤالين وقد انتهى. بيقول السواك اللي له طعم، أي طعم يدخل الجوف يفطر به، لو له طعم وانت بصقته مجزته فلا شيء عليك إن شاء الله. وأما حكم السواك عموما للصائم فالصحيح أنه لا كراهة فيه، لا قبل الزوال ولا بعده. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ودي مسألة من المسائل اللي فيها نزاع كبير بين أهل العلم، فمن المباحات للصائم على الصحيح الاستياك. نعم.
ما حكم وجود بعض الطعام في الحلق أو طعام الشراب كله في الحلق والمؤذن يؤذن، وهل الواجب الانقطاع عن الطعام والشراب قبل الأذان؟
احنا المسائل دي كلها بقى هنرجع نكرر المسائل تاني، المسائل قد أجيب عنها هي نفس الأسئلة بدأت تتكرر، ولأجل هذا فأنا أوصيكم بالرجوع إلى الشريط والدرس مرة أخرى تسمعوه عشان تتقنوا ما مضى. ونسأل الله، وبقي طبعا الأبحاث المتعلقة بالصيام، الأيام المنهي عن صيامها وهي يوم العيدين وأيام التشريق والأيام ويوم الجمعة منفردا والسبت منفردا على الصحيح، والأيام المستحب صومها كالاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون أيام البيض، وصيام شعبان، وصيام المحرم، وصيام عاشوراء، وصيام عرفة، والاجتهاد في الصيام في عشر ذي الحجة، وصوم يوم وفطر يوم. ودلائل هذا مبسوطة في مظانها ومعروفة في كتب أهل العلم، فارجعوا إليها إن شئتم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل. وقولوا لهذا، وأستغفر الله لكم.